أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. إن شاء الله في تكملة موضوع مقدمة في التوحيد، آخر مرة اتكلمت عن موضوع حقوق الله تبارك وتعالى على خلقه. النهاردة نتكلم بإيجاز شديد عن موضوع الغرض من خلق الإنسان والغرض من حياة الإنسان. ربنا تبارك وتعالى حدد لنا أكتر من سبب للخلق، فمنها البلاء زي ما ربنا تبارك وتعالى قال لنا في سورة الملك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. البلاء بمعنى تغير الأحوال على الشخص بما يؤدي إلى تنميته وبما يؤدي إلى عودته لرحاب الله سبحانه وتعالى. أيضا الله سبحانه وتعالى عرف لنا الخلافة وقال لنا في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فموضوع الخلافة أو وظيفة الخلافة تعتبر من أسباب الخلق. أيضا ربنا تبارك وتعالى من الأسباب الخلق أنه قال في سورة الزاريات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى ربنا تبارك وتعالى خلقنا للعبادة الكاملة له، والعبادة على رأس هذه العبادة أو أول عنصر من هذه العبادة الاعتراف والتسليم، الاعتراف لله تبارك وتعالى بربوبيته وألوهيته وصفاته، والتسليم لإرادة التسليم الكامل لإرادة الله تبارك وتعالى في جميع الأوامر والنواهي كما جاءت في رسالة الإسلام. طيب دلوقتي لو عايزين نشوف كل هذه الوظائف، إيه المحصلة النهائية بتاعتها أو ما هي المتطلبات علشان نقدر نؤدي هذه الوظائف، هنلاقي إن رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتير جداً بتتناول هذه الموضوع، ولكن أنا هنقف عند مبدأ واحد اللي هو إن احنا نجعل هذه الدنيا هي مزرعة الآخرة. ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك. يبقى المحصلة النهائية هي إعداد النفس للقاء الله وللحياة الآخرة. طيب ايه هو الذي سيعد، ايه هو الشيء اللي هينمو، ايه هو الشيء اللي مطلوب، ايه هو المحصلة النهائية لحياة الانسان؟ هي كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مكارم الاخلاق المؤدية الى الانقياد التام لارادة الله تبارك وتعالى عن حب وعن خشية وعن خوف من قدرة الله تبارك وتعالى. فالمحصلة النهائية لحياتك أو ما يجب أن ينمو في هذه الحياة، زي ما كان في نمو في رحم الأم عشان تقدر تناسب الحياة بعد الحياة في المرحلة اللي بعديها وهي الحياة الدنيا، يبقى في الحياة الدنيا لابد من نمو مكارم الأخلاق اللي بتؤدي إلى القبول من الله سبحانه وتعالى والدخول في رحمته في الدنيا والآخرة. هنا عايزين نفرق ما بين حاجتين أساسيتين، إيه هي مكارم الأخلاق وإيه هو الفرق بينها وبين الآداب. الآداب هي عبارة عن سلوكيات، السلوكيات دي ممكن تكون مكتسبة وممكن تكتسب بسرعة شديدة جدا، يعني أكتر اللي ممكن نقول عليها الإتيكيت، يعني ممكن جدا أن تروح لأي مكتبة وتقول والله أنا عايز أشوف الإتيكيت للتعامل مع فئة معينة، او ان انا عايز اشوف مثلا الاتيكيت بتاع الاكل، او ازاي الناس بتاكل، الناس كذا مثلا ازاي بيتعاملوا بطريقة معينة وما الى ذلك. ومن الممكن جدا انها تكون عادات اجتماعية، ومن الممكن جدا الحصول عليها. فبنلاقي مثلا ان في ناس كتير جدا يتمتعوا بما يعني بما يبدو من السلوكيات انها سلوكيات مؤدبة، ولكن في حقيقة الأمر هو مش بالضرورة إن هو يكون إنسان جيد، أو هو إنسان على خلق. يعني بنلاقي إن أكثر الناس اللي سببت مصايب للإنسانية على مر التاريخ معظمهم بيتمتعوا بما يسمى بالإتيكيت، مثلا دبلوماسيين، رجال دولة، رجال اجتماع، وما إلى ذلك. فربنا تبارك وتعالى بيحذرنا من الخلط ما بين الأخلاق وما بين الآداب. وربنا في سورة البقرة بيقول لنا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يبقى ممكن جدا الكلام يكون مزوق، زي ما احنا بنقول عليه الكلام يكون مزوق، الكلام اللي انت تحب تسمعه من غيرك، ولكن في نفس الوقت القلب، والعياذ بالله، قلب عدو وهو ألد الخصام. وهذا الشخص إذا جات له الفرصة فلن يتردد في إنه، والعياذ بالله، إنه يسبب الضرر للي قدامه ولغيره. مكارم الأخلاق، إيه هي مكارم الأخلاق؟ ما دام إحنا بنتكلم على الأخلاق يبقى بنتكلم على شيء بيخلق. بيخلق يعني معناها شيء بيتكون على مراحل. فالأخلاق اللي هي الرسالة بتسعى إليها، اللي هي الملكات اللي بتتخلق في النفس الإنسانية، زي الرحمة، زي الصبر، زي الحلم، كل دي ملكات بتتولد وتنمو وتكبر في الإنسان، بحيث إن هو يبتدي من نقطة وتتطور إلى مراحل معينة حتى يصل إلى أنه يصبح في درجة إن شاء الله تمكنه من تحقيق الهدف من الحياة. فعايزين نشوف كيف يتم تطوير مكارم الأخلاق، إزاي بتتم عملية تطوير مكارم الأخلاق. فأول حاجة بنشوفها، أو أول ما بنبتدي بالفطرة. وإيه هي الفطرة؟ الفطرة الإنسانية اللي هي الطبيعة الإنسانية. طيب لو حبينا نقولها كده في كلمتين، إيه هي الطبيعة الإنسانية؟ هي حب النفس والأنانية المطلقة وحب البقاء والخلود. يعني كل إنسان لو سألته مين هو نمرة واحد عندك هيقولك أنا. وإنت تحب تلاقي كل تصرفاتك وكل أفعالك بأنك إيه؟ هتعيش أبدا، يعني أبد الآبدين، وتتمنى أن تعيش أبد الآبدين، وتتمنى إن كل حياتك هي دي الحياة وده نهاية المطاف. والأنانية والمفرطة. طيب عايزين نشوف عملية التطوير بقى بتتم ازاي. بقى أول حاجة، أول مادة وفي هذه المرحلة اللي هي الفطرة الطبيعية اللي خلقها ربنا. الفطرة الطبيعية دي اللي هي بتساعد الإنسان في الأول على إنه يواجه ظروف الحياة ويواجه متطلبات الحياة، ولكن الفطرة دي إلى حد كبير جدا بتشبه الطبيعة الحيوانية. عفوا، أنا لا يعني أنا ما بقولش إن الإنسان حيوان، ولكن أنا بتكلم على طبيعة سلوكيات. لما بتيجي الفطرة ديت اللي هي بتتمتع بالأنانية وبتتمتع بحب النفس وحب البقاء، إذا بدأت تتفاعل وتفهم وتعمل بمنهج الله تبارك وتعالى، بيتم عملية نتيجة هذا التزاوج بيجي وليد جديد. يبقى الفطرة الإنسانية زائد الإيمان بمنهج الله والعمل به بيتولد عن هذا وليد جديد. إيه هو الوليد ده؟ الوليد ده اسمه الضمير. والضمير معناه إن الإنسان بدأ يدرك إن له حقوق وعليه واجبات فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، أو بمعنى آخر
انه مش هو، ان كل ما في الكون المفروض ان هو مخلوق عشان يخدمه هو، واللي بيحدد المصالح واللي بيحدد الحلال والحرام واللي بيحدد الكويس والوحش هي مصلحته الشخصية، ولكن الضمير بيبتدي يقوله انت ليك حقوق وعليك واجبات. ويجي على قائمة هذه الحقوق وهذه الواجبات حقوق الله تبارك وتعالى عليك. يبقى بتتنقل هنا، عليك بقى انك تفتح افاقك وتعرف ان ليك، ربنا تبارك وتعالى جعل لك حقوق ولكن في نفس الوقت عليك واجبات. طيب الضمير، اذا الضمير وصلنا الى هذه الدرجة، الضمير مازال بيعمل اذا فضل يتفاعل ويعمل ويؤمن بمنهج الله تبارك وتعالى، بيتولد ايه؟ بيتولد منه العمل الصالح، العمل الصالح اللي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. وإيه هو العمل الصالح؟ عايزين نبص للعمل الصالح على إنه عملة. عمر العملة ديت ما هتكون سليمة، ولا هيكون لها صفة، ولا هيكون لها شرعية، إلا إذا كان لها وجهين. الوجه الأول هو الأمر بالمعروف، والوجه الثاني هو النهي عن المنكر وفق أحكام الرسالة اللي هي موضحة ومثبتة في القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر بالمعروف بيكون بالنسبة للنفس، إنك تأمر نفسك وتنهاها، تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر بالنسبة لنفسك وبالنسبة لأهلك وبالنسبة للأمة كافة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ده اللي علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب العمل الصالح زي ما قلنا هو عمل مضمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن في ناس يعني بتقول لك ناخد الجزء الأولاني أسهل اللي هو الأمر بالمعروف أو عمل الخير. طيب والنهي عن المنكر مين اللي هيقوم بيه؟ خلي حد تاني يقوم بيه. لا، ده في حد ذاته فساد، فلابد ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في عملية احلال. انت بتحل المعروف محل المنكر، انت مش بتعمل معروف وتترك المنكر، لا انت بتحل المعروف محل المنكر. طب ليه نحل المعروف ومحل المنكر؟ لسبب واحد، والقاعدة اساسية موجودة في كل مناهج الدعوة وموجودة من يوم ما خلق ربنا آدم وحواء. إذا رضى الحق ورضى المعروف أن يتعايش مع المنكر ويتعايش مع الحرام، فلن يرضى المنكر ولن يرضى الحرام أن يتعايش مع الحق. مش ممكن هيفضل يرضى يتعايش معاه، لابد أنه يتخلص منه بصورة من الصور. فالآمر بالمعروف لابد أنه يعرف أنه هو بيقوم بعملية إحلال، بالمعروف يحل محل المنكر. الوضوء لما احنا بنتوضى للصلاة احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحل، احنا بنشيل خبائث موجودة في جسدنا وفي وجوهنا وفي أيدينا وفي رجلنا، وكما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي المنكر، وبنحلها بشيء معروف إن هو طيب، عمل طيب وما إلى ذلك. وكذلك في كل الأعمال اللي بنقوم بيها وفق أحكام القرآن والسنة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب هل لها شروط معينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو العمل الصالح؟ أيوة، أول حاجة لابد ان النية تكون كاملة لإرضاء الله تبارك وتعالى في كل هذه الأعمال. يعني العمل لا يصبح عمل صالح إلا إذا لم تتوافر فيه النية كاملة 100% لإرضاء الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية إنه لازم يكون هذا العمل وفق أحكام الحلال والحرام في القرآن والسنة النبوية الشريفة المطهرة. واحد ما يقدرش يروح يعمل يسرق بنك ويقول لك والله انا هاخد الفلوس دي اروح اصرف بيها على ايتام، ده ما يعتبرش عمل صالح لان انت سرقت، يبقى لابد ان هنا وديت حرام، فمش ممكن ان الطيب يطلع من خبيث. العنصر الثالث اللي لازم يتوفر في العمل الصالح هو ان في كل المراحل وانت بتعمل هذا العمل لابد وان يكون القلب متعلق بالرجاء، بالرجاء في الله تبارك وتعالى انه يجعل هذا العمل عمل موفق، وإن ربنا تبارك وتعالى لما تنتهي من هذا العمل هيتقبله منك كعمل صالح. يعني كتير جدا بنعمل أعمال وبيغفل عن ذكرنا وعن ذهننا إيه موقف الله تبارك وتعالى من هذا العمل. هل الله سبحانه وتعالى قبل هذا العمل أم لم يقبله؟ لابد من إن احنا نصل لمرحلة الرجاء في كل ما نفعل وكل ما نقول، ونتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذا العمل. طيب العمل الصالح بدينا نعمل دلوقتي، بدأ عندنا، يبقى احنا بدينا بالفطرة ودخلنا على الضمير، ولما بدأ الضمير يتفاعل مع المنهج وصلنا للعمل الصالح. طيب العمل الصالح هيوصلنا، إذا بدأ العمل الصالح يتفاعل من المستوى الجديد ده هوت أو من المرحلة الجديدة دي مع المنهج أيضا، مع الإيمان بالمنهج ومع العمل بالمنهج. أنا هنا بركز جدا على كلمة الإيمان والعمل بالمنهج. ليه؟ لأن الإيمان السليم يدفع للعمل، والعمل السليم يدفع لزيادة الإيمان. لأن آخر حاجة يعملها البني آدم اللي بيعمل في سبيل الله إنه يسأل يا ترى العمل اللي أنا قمت بيه ده كان ممكن يكون أفضل، كان ممكن يكون أحسن، هل في طريقة أفضل لأديه؟ فيعمل إيه؟ يقوم راجع تاني يدور على الإيمان، كيف أحسن هذا العمل؟ هذا لما تزيد، لما تحاول تصل في الإيمان إلى درجة أعلى كيف أحسن هذا العمل، هتلاقي إن العمل بدأ يتحسن وتخش في دايرة التحسين الكامل والعلاقة الكاملة ما بين الإيمان والعمل بمنهج الله تبارك وتعالى. يبقى العمل الصالح دلوقتي مع الإيمان والعمل بمنهج الله هيولد إيه؟ هيولد لنا مكارم الأخلاق. وإيه هي مكارم الأخلاق؟ زي ما قلت في الأول، هي عبارة عن ملكات، عبارة عن صفات بتتخلق، ومن هنا تيجي كل الأخلاق بتتخلق في داخل النفس الإنسانية وتنمو في النفس الإنسانية وتتحكم في سلوكيات الإنسان بحيث أنه يصل إلى التلقائية، إن هو خلاص أصبحت مكارم الأخلاق جزء من تكويناته، لأنها أصبحت نبعة من ذاته ونبعة من داخله. طيب مكارم الأخلاق بقى اللي احنا كلنا بندور عليها ديت، واللي الكل بيسعى إليها والغرض الأساسي بيكون لها، عايزينها لما بتبتدي تتفاعل زي ما أنا قلت قبل كده، الرحمة، الشفقة، حب الخير، الصبر، كل الملكات الجميلة اللي ربنا تبارك وتعالى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعونا إليها، الكاظمين الغيظ وما إلى كل الصفات الجميلة، الإنفاق في سبيل الله، كل مكارم الأخلاق اللي وصفها لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام واللي وصفت في كتاب الله تبارك وتعالى، زائد الإيمان والعمل الصالح بمنهج الله هيوصلنا لإيه؟ هيوصلنا لتقوى الله اللي تؤدي للانقياد لإرادة الله. وإيه هو الانقياد؟ الانقياد هو عبارة عن العمل الدائم في سبيل الله ابتغاء مرضاته. وإزاي يبقى؟ بمعنى لما أنا بعمل العمل، لما مكارم الأخلاق بتتفاعل بقى مع منهج الله، نشوف في حركة دايمة في تكوين الشخصية، حركة دايمة في خلق أبعاد شخصية جديدة، وفي كل مرحلة بيكون لها صفاتها وبيكون لها طعمها وبيكون لها لونها ولها كل احتياجاتها، بتتولد التقوى. والتقوى اللي هي عبارة عن إيه؟ التقوى هي عبارة عن خشية الله، وخشية الله هي عبارة عن الحب اللي يدفعك تلقائي للعمل لإرضاء الله، والخوف اللي يدفعك تلقائي لعدم الجرأة على معصية الله. يبقى الاتنين بيتواجدوا، الحب الكافي لدفعك لقدام، والخوف الكافي لمنعك من إنك تعدي حدود الله. فتلاقي نفسك ماشي بأقصى سرعة في الانقياد لإرادة الله تبارك وتعالى. ودي بيكون العمل الدائم من مميزات المرحلة دي، هي العمل الدائم. يبقى معناها اللي قام بالعمل لا يكتفي بهذا العمل أبدا، ولكنه في حالة تطوير كاملة. نشوف كده في سورة الأنعام ربنا بيصل هذه المرحلة إزاي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء بيتم هو عملية أصبحت عملية متحركة بصفة مستمرة للعمل في سبيل الله والعمل من أجل الله تبارك وتعالى، بس لإرضاء الله تبارك وتعالى. في المرحلة دي اللي هي مرحلة الانقياد لإرادة الله، نشوفها كده، نشوف كده ربنا سبحانه وتعالى برضو بيدينا مثل من سلوكيات أحد الرسل الصالحين سيدنا إبراهيم رضوان الله عليه، لما بنيجي للمرحلة وإذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هل يا ترى الإسلام هنا هو إسلام اعتراف أو إسلام معرفة بالله سبحانه وتعالى؟ طب سيدنا إبراهيم ده هو من وهو صغير كان بيستخدم عقله في إنه هو يختبر كل ما يعبد. كان الناس بتعبد التماثيل وتحداهم وتحداها وأثبت الفشل. كانت الناس بتعبد الملوك وبرضو تحداهم وأثبت فشلهم. وكانت الناس بتعبد الكواكب وتحداها وأثبت فشلها، ووصل لمرحلة إن لم يهديني ربي، يعني أنا بطلب من الله تبارك وتعالى، أنا أعرف إن الله موجود وأتمنى إنه يهديني، فربنا سبحانه وتعالى هداه. لكنه هو هنا وإذ قال له ربه أسلم، يبقى إحنا عايزين ناخد الإسلام ده بمعنى أو بمنطلق الإنقياد. الإنقياد معناها العمل بغير تفكير، بيجي لك الأمر تنفذ في الحال، مش هتقول ده هيكلفني إيه، طب خليني أجل، أو إن أنا مش فاضي، أو أحطه على لستة الأولويات بتاعتي بحيث إن هو أول ما ابتدي أعمل أولا ده هيكلفني قد إيه، ولا يمكن ده يزعل الناس من. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ونلاقي برضو الحالة دي موصوفة في نهاية سورة البقرة لما ربنا بيقول لنا إيه، قالوا سمعنا وأطعنا. ما فيش حاجة ما بين سمعنا وأطعنا، السمع والطاعة أصبحت اندمجوا الاتنين مع بعض وأصبحوا علامة من علامات وميزة من مميزات الشخصية الإسلامية اللي ربنا تبارك وتعالى أراد إنها تنتج من استعمال منهجه في بالنسبة لبني آدم. يبقى هنا نشوف بقى دورة الحياة هنا بدأت إزاي. الحياة هنا بدأت بحب النفس والرغبة في الخلود، وانتهينا بإيه لما يدور مع المنهج، لما هذه الفطرة تدور مع المنهج، انتهت بحب الله والرغبة في لقاء الله والرغبة في رضاء الله. يبقى بدأت بحب النفس وانتهت بحب الله، بدأت بالسعي لإرضاء النفس وانتهت بالسعي لإرضاء الله، بدأت بالرغبة في الخلود في الحياة الدنيا وانتهت بالشوق للقاء الله تبارك وتعالى، وما عند الله خير وأبقى. تغيرت النفس تغير كامل وتولدت شخصية كاملة، وبالتالي كل أولوياتها اختلفت، كل اهتماماتها اختلفت، ما يغضبها اختلف وما يرضيها اختلف، وحتى ما تعتبر مصالحها اختلف. في المرحلة ديت أو في النقطة ديت أتمنى على الله سبحانه وتعالى إن إحنا يعني ربنا يكرمنا إن شاء الله، ونقوم نصلي ركعتين لله تبارك وتعالى بنية القبول، ونطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية. وحنبص نلاقي إن معظم الكلام أو معظم الأفكار اللي هي إن شاء الله كانت يعني كان في حديث عنها دلوقتي، إن إحنا بس نبتدي نقرأ سورة قاف لحد النهاية إن شاء الله، وربنا تبارك وتعالى هيكرمنا بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله إلى لقاء قريب إن شاء الله لتكملة هذا الموضوع، وحيكون ما هي مفسدات مكارم الأخلاق أو عوائق بناء مفسدات مكارم الأخلاق في التسجيل القادم إن شاء الله. باسمك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.